بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. كنا بالأمس قد تكلمنا عن خلاف أهل العلم في التفضيل بين الأنساك الثلاثة، وذكرنا أن للفقهاء ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول الإمام سفيان بن سعيد الثوري، وهو أن أفضل الأنساك القران. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو أن أفضل الأنساك التمتع. وذكرنا أن القول الثالث وهو قول الشافعي ومالك رحمة الله عليهم أن أفضل الأنساك الإفراد، وقلنا هو قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة، هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية، وهو قول عائشة وأسماء رضي الله تعالى عن الجميع. وذكرنا أدلة كل قول، ثم ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين ذكر أن الإفراد أفضل الأنساك لمن كان يستطيع أن ينشئ سفرة مستقلة لحجته. وقلنا بأن شيخ الإسلام عزى هذا القول للأئمة الأربعة. اليوم نتكلم عن نقطة أخرى، وهي هل لأهل مكة تمتع وقران أو ليس لهم إلا الإفراد؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. القول الأول أن أهل مكة ليس لهم تمتع ولا قران، وأنهم لا يعتمرون، إنما يحجون فقط، ليس لهم إلا الإفراد، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أنهم كغيرهم، لهم أن يتمتعوا وأن يقرنوا، لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما. والخلاف بين أهل العلم في اختلافهم في عود الضمير في قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك، هذا الضمير يعود إلى ما؟ يقول الحنفية رحمة الله عليهم الضمير هنا عائد إلى قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فقالوا تقدير الآية هكذا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله، يعني يتمتع بالعمرة إلى الحج الذي ليس له أهل بمكة، يتمتع بالعمرة إلى الحج الذي ليس له أهل بمكة، يعني الذي يأتي من خارج مكة، الآفاقي الذي يأتي من المدينة، يأتي من جدة، يأتي من الطائف، يأتي من الرياض، يأتي من خارج الجزيرة العربية، يأتي من مصر، من الشام، من الهند مثلا، من إفريقية مثلا، من أي مكان من خارج حدود مكة، هذا الذي له التمتع. هكذا قالوا، قالوا الضمير في ذلك عائد إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ومعلوم أن القران يطلق عند السلف على التمتع، فيطلق التمتع ويراد به التمتع، ويطلق التمتع ويراد به القران. يعني الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، سواء كان فصل بينهما بإحرامين فكانت متعة، أو جمع بينهما بإحرام واحد فكان القران. فالحنفية رحمهم الله يقولون أهل مكة ليس لهم أن يقرنوا ولا يتمتعوا، لأنهم هم أهل الحرم وهم أهل مكة، والعمرة إنما تكون لمن يأتي من خارجها، وأما أهل مكة فلا يعتمرون، ليس لهم أن يعتمروا، إنما يحجون. وذهب الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي، وأن الضمير في قول الله عز وجل ذلك عائد إلى فما استيسر من الهدي، وليس عائدا إلى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فإن قلنا أن الضمير في قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائد إلى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، معناها أن من كان أهله حاضر المسجد الحرام لا يتمتع ولا يقرن. وإن قلنا أنه عائد إلى قوله فما استيسر من الهدي، معناها أن من كان أهله حاضر المسجد الحرام فتمتع فليس عليه هدي. إن تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذان قولان لأهل العلم إذن، والأقرب والله أعلم أن أهل مكة لهم أن يعتمروا في أشهر الحج وأن يحجوا من عامهم، فإن فعلوا ذلك كانوا متمتعين، ولهم أن يقرنوا، فإن فعلوا ذلك ليس عليهم هدي، الهدي يكون ساقطا عنهم، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن مسألة أنواع النسك، والآن نتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة المواقيت. اقرأ كلام المصنف. نعم، الإفراد، الإفراد لأنه لا خلاف فيه. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن،
صفحة 56.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مواقيت الحج والعمرة. اعلم أن الحج له ميقاتان، زماني ومكاني.
نعم، قال اعلم أن الحج له ميقاتان زماني ومكاني. أما الزماني فهو الذي يسميه أهل العلم بأشهر الحج، هذا الميقات الزماني، فمن أهل بالحج قبل ميقاته الزماني لم ينعقد إحرامه للحج. فلو جاء إنسان وأهل بالحج في رمضان مثلا، جاء إلى الميقات إلى ذي الحليفة وقال لبيك حجا، لا ينعقد حجه لأنه أوقعه في غير وقته، كالذي يوقع الصلاة في غير وقتها. فلو صلى الإنسان الظهر قبل الزوال، قبل زوال الشمس، لا تنعقد صلاته، ولو صلى العصر قبل وقتها مثل ذلك، ولو صلى المغرب قبل وقتها مثلا صلىها قبل غروب الشمس مثل ذلك، لا تنعقد صلاته لأنه ما دخل الوقت. كذلك الحج، لو أهل الإنسان بالحج قبل الميقات الزماني لا ينعقد إحرامه للحج وينقلب إلى العمرة. فلو جاء إنسان في رمضان ولو كان ذلك قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، قبل أن تغرب الشمس بدقائق، جاء إلى ذي الحليفة وقال لبيك حجا، لا ينعقد حجه لأن وقت الحج ما دخل. ولو أهل بعد ذلك بلحظات قليلة، يعني غاب قرص الشمس ودخل شهر شوال فقال لبيك حجا، انعقد حجه لأنه دخل الميقات الزماني للحج، دخل أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة
وذو الحجة أو عشرة أيام من ذي الحجة. إذن شوال من أشهر الحج، فإذا دخل شهر شوال بغروب شمس آخر يوم من رمضان وإهلال هلال شوال دخل أشهر الحج، دخل أشهر الحج، يعني ليلة عيد الفطر من أشهر الحج. فكل من عقد إحرامه بالحج في أشهر الحج انعقد إحرامه، وكل من عقد إحرامه قبل أشهر الحج لا ينعقد إحرامه للحج، إنما ينقلب إلى العمرة. فلو قال لبيك حجا هو معتمر لأنه عقد إحرامه في غير وقته. هذا الميقات الزماني، الميقات الزماني كما قلنا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. أما الميقات المكاني فهي المواقيت التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقدم مكة حاجا أو معتمرا. كل من يقدم مكة حاجا أو معتمرا فإنه لا يتجاوز تلك الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة مجمع عليها أن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الخامس مختلف فيه هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. أما الأربعة المجمع عليها أنها من توقيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهي ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، يعني قرن المنازل، هذه الأربعة مجمع على أن الذي وقتها هو نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما التوقيت الخامس وهو ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، اختلف أهل العلم هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقته. نعم اقرأ.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالزماني هو المذكور في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والمكاني خمسة مواقيت، أربعة مجمع على نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة.
وهو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، بينها وبين مكة عشر مراحل. أما بقية المواقيت فهي قريبة من مكة، تبعد عن مكة مرحلة أو مرحلتين، وأبعدها ذو الحليفة وهي تبعد عن مكة عشرة مراحل، والمرحلة هي المسافة التي تقطعها الإبل في اليوم، والطريق من المدينة إلى مكة عشرة أيام على الإبل. قالوا ذو الحليفة أبعد المواقيت وهي أشرفها. لما؟ قالوا لأنها نهاية حد حرم، نهاية حد حرم وبداية حد للنسك. ومعلوم أن ذي الحليفة في الوادي المبارك كما مر معنا بالأمس في حديث البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. وهو يحاذي عير، وعير هو الحد الجنوبي لحرم المدينة، وهو يحاذي عيرا، وعير هو الجبل الطويل المستطيل على يسارك وأنت في طريق الهجرة حين يكون الميقات عن يمينك. فقالوا ذو الحليفة هو آخر حد للمدينة، لحرم المدينة. فكأن الإنسان الذي يخرج من المدينة يريد النسك لا يغادر حد حرم المدينة وهو يريد مكة إلا وهو متلبس بالنسك. ولا شك أن المشقة أعظم، لأن الإنسان إذا أهل بالنسك حرم عليه ما يحل للحلال من أمور كثيرة، كإتيان النساء ومس الطيب وأخذ الأظفار والشعر والتمتع بلبس الثياب المخيطة مثلا، هذه كلها تمنع على المحرم. لا شك أن المحرم يكون عليه ضيق بخلاف من يهل من غيرها من المواقيت، فإنه يتمتع بثيابه وبوضع التفث عن نفسه كأخذ الشعر والأظفار، وله أن يأتي امرأته إلى أن يصل إلى الميقات الذي هو قريب من مكة. يعني أهل الشام مثلا أو أهل إفريقية الذين ميقاتهم الجحفة، لهم أن يتمتعوا بما يتمتع به الحلال حتى يصلوا إلى الجحفة، وهي قريبة من مكة تبعد عنها بمرحلتين. وكذا الذي يقدم من اليمن مثلا يأتي حتى يصل إلى يلملم، وهو يتمتع بما يتمتع به الحلال من مس النساء والطيب وما إلى ذلك. وكذا الذي يأتي نجدا فإنه يصل إلى قرن، وقرن قريبة جدا من مكة على بعد مرحلة واحدة. فقالوا المشقة عليهم أقل من المشقة على أهل المدينة ومن يمر بالمدينة، ولذلك كانت هي أشرف المواقيت وأفضلها، لأنها نهاية حد حرم المدينة ولعظم المشقة. وفي حديث عائشة الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها إن لك من الأجر على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. فلا شك أن التعب أعظم. نحن لا نتكلم على زماننا هذا، زمان السيارات والطائرات، نحن نتكلم على زمان الإبل والسير على الأقدام، فالمشقة تكون أعظم. قال الميقات الأول ذو الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، وهي نوع من الشجر يكثر في ذاك الوادي قديما، فسمي الوادي باسم ذلك الشجر. وأما الميقات الثاني فهو الجحفة، والجحفة قرية قريبة من مكة تبعد عن مكة مرحلتين، يعني قرابة 200 كيلو أو أقل، 180 كيلو تقريبا الآن مع الخط السريع، لأن الخط السريع جور عن طريق الساحل، فإنك إذا كنت في الطريق السريع طريق الهجرة تحتاج أن تأخذ ذات اليمين وأنت ذاهب من المدينة إلى مكة كي تأتي إلى الجحفة. وسميت الجحفة جحفة لأن السيل اجتحفها، يعني غمرها وأغرقها، وهي قرية من قرى اليهود قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خربت حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج الحمى من المدينة إليها، كما في البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، حين قدموا المدينة وكانت أرضا وبيئة كما قلنا قبل أيام، وكانت أوبى أرض الله عز وجل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة، وكانت قرية يسكنها اليهود في ذاك الزمان، فانتقلت الحمى إليها حتى خربت وهجرها أهلها وتركوها حتى صارت قرية خرابا. والمصنف هنا رحمه الله تعالى، أقصد الشيخ الأمين، وكذا المهذب في حاشية الكتاب، أقصد الشيخ سعود الشريم حفظه الله، يذكران أنها قرية خربة وأن الناس يهلون قبلها من قرية رابغ، ورابغ قبل الجحفة بنحو 22 ميل تقريبا. والصحيح والله أعلم أن الناس كانوا يفعلون ذلك حين خربت وصارت أرضا وبيئة، صاروا يهلون من رابغ، وعليه قول المصنف والمهذب. لكن الواقع الآن أن رابغ بني فيها جامع، بني فيها مسجد، وثم مكان يحرم الناس منه، يأتون الناس إليه إلى مسجد الجحفة فيهلون منه ويحرمون، وثم محلات ودكاكين لبيع مستلزمات المحرمين كالإحرام ونحو ذلك، فعاد الناس الآن يهلون من الجحفة ذاتها، لا يهلون من رابغ. نعم اقرأ.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمكاني خمسة مواقيت، أربعة مجمع على نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى الآن بآبار علي، والجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي خراب الآن، والناس يحرمون بالرابغ وهو قبلها بقليل وهو موضع معروف قديما. وفيه يقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارها قمراء
من بطن رابغ
أحسن الله إليكم، بدت نارها قمراء للمتنور. وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويسمى الآن بالسيل.
نعم، يسمى الآن بالسيل الكبير، وهذا الاسم هو الذي يتعارف الناس ويعرفون الناس المكان به، وإلا الاسم القديم له هو قرن المنازل، وهو جبيل قرن في جبل كان يسمى بهذا الاسم، وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق، لأهل نجد ومن يأتي من طريقهم. نعم
حسن الله إليكم. ويا لملم وهي ميقات أهل اليمن، وقد أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في صحيحهما.
ويا لملم واد كبير في جنوب مكة على طريق اليمن، تصب فيه أودية جبال السروات حتى يصب الوادي في البحر، وهذا الوادي قديما كان يسمى بيلملم، وقيل جبيل ثم كان يسمى بهذا الاسم، ويسمى الآن بالسعدية كما يسميه أهل تلك الديار. نعم
صلى الله إليكم. وأما الميقات الخامس وهو ذات عرق لأهل العراق، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين.
نعم، اختلف أهل العلم هل ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، على قولين. القول الأول أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، وقد ورد في ذلك أحاديث عدة، بعضها فيه ضعف وبعضها صحيح، والضعيف منها يقوي بعضها بعضا، ففي الجملة الحديث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، هو الذي وقت ذات عرق. القول الثاني أن ذات عرق لم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقته عمر، واستدلوا بما صح أن أهل العراق قدموا على النبي على عمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أهل العراق نهل من قرن، وإن قرنا جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا لا يمر بنا، ونحن تلحقنا مشقة عظيمة حين نأتي من العراق ونضطر إلى أن نمر بقرن، وقرن ليس في طريقنا إنما هو في طريق نجد، ففيه مشقة لنا. فقال عمر: انظروا إلى ما يحاذيه في طريقكم، فوقت لهم ذات عرق وهو موضع في طريق أهل العراق يحاذي قرن المنازل، فقالوا: هذا التوقيت هو من عمر رضي الله تعالى عنه وليس هو من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومما يدل على أنه ليس من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ذلك أن العراق لم تكن قد فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوقت لأهل العراق ذات عرق والعراق لم تكن قد فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فتحت في زمن أبي بكر رضي الله عنه وتم فتحها في خلافة عمر رضي الله عنه، فكيف يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لبلد وهذا البلد لم يكن أرض إسلام؟ وهذه دعوة الجواب عليها سهل، يقال: ألم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري وغيره: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة؟ والشام ما كانت فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان فتحها في زمن أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذه البلاد ستفتح، كان يعلم أن العراق تفتح وأن الشام ستفتح وأن مصر تفتح، وأنه علم كل أرض تفتحها أمته بدليل حديث دعائه صلى الله عليه وسلم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الأرض،
قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل زوى له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها ورأى أين يبلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم أن العراق والشام وهذه البلاد كلها ستفتح. ثم في يوم الخندق لما نزل إلى تلك الكدية التي ظهرت لهم في الحفرة في الخندق فرفع معوله صلى الله عليه وسلم ثم ضرب الكدية فانفلقت منها فلقة وطارت منها لمعت منها بارقة فقال الله أكبر فتحت الشام إني أرى قصور البلقاء من مكاني هذا والبلقاء الأردن. ثم ضرب أخرى قال الله أكبر فتحت اليمن وذكر أنه رأى قصور صنعاء من مكانه. ثم ضرب ضربة ثالثة فبرقت بارقة فقال الله أكبر فتح العراق إني أرى القصر الأبيض من مكاني هذا. القصر الأبيض هو قصر كسرى الذي كان في المدائن. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن العراق ستفتح كما أنه علم أن الشام ستفتح وأخبر أمته أن هذه البلاد ستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا إشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم يحد ميقاتا لأهل بلد والبلد لم تفتح بعد، فهذا لا إشكال فيه. طيب كيف نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق لأهل العراق وعمر حده؟ والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حد لأهل العراق ذات عرق وهذا لا إشكال فيه، وإن كانت بعض الأحاديث ضعيفة لكن هناك أحاديث صحيحة وتلك الضعيفة تقوى بغيرها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق هذا ثابت لا إشكال فيه. طيب لماذا عمر إذن حد لهم وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم قبله؟ الجواب أن عمر ما علم، أن عمر خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فاجتهد رضي الله عنه فوافق اجتهاده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن عمر كان محدثا ملهما رضي الله تعالى عنه وقد وافقه القرآن في أمور كثيرة. اجتهد عمر وقال قالة فنزل القرآن يوافق قول عمر، قال يا رسول الله احجب نساءك فنزلت آية الحجاب، قال يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فقال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين تظاهرن عليه حين تظاهرت عليه حفصة وعائشة رضي الله عنهما قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل القرآن يوافق قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافق عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله على أن تصلي على المنافقين، فقال ما نهاني الله عز وجل أن أصلي عليهم، إنما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. وفي لفظ قال ولو علمت أني لو زدت على 70 غفر له لزدت، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الله بعد لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعمر رضي الله عنه محدث ملهم، فلا إشكال في أنه خفي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فوافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وافق اجتهاده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله القول الأول قال أصحابه إنها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، واستدلوا على ذلك.
إذن الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على أن ذات عرق هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر فقط اجتهد فأصاب اجتهاده أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عليه رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل.
عن المهل
صلى الله إليكم، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه ومهل أهل العراق من ذات عرق.
نعم، هنا قال وحسبت، قال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذات عرق قالوا هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم لكن الراوي يقول أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل العراق ذات عرق، وأحسب على الشك، فقالوا الراوي لم يقطع إنما شك، وبالتالي لا يدل على أن هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن الحديث في مسلم، والصحابة إذا صار عندهم شيء من التردد ولو كان قليلا فإنهم يأتون بلفظة تدل على عدم الجزم كقوله أظن أو أحسب أو قال نحوه أو بنحوه ومثل هذه العبارات، لكن هذه العبارة لا تدل على الشك المطلق إنما تدل على غلبة الظن، وغلبة الظن يؤخذ به. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وهذا النص ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. الثاني ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورواه النسائي والدارقطني وإسناده صحيح، وعله أحمد فقال تفرد به أفلح بن حميد مع أنه ثقة.
يعني أعله أحمد بتفرد أفلح بن حميد مع أنه وثقه، والأصل أن توثيق الثقة تفرد الثقة لا يضر. نعم
صلى الله إليكم. وقال الذهبي هو صحيح غريب. الثالث ما رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق من غير شك في الرفع، وفي إسناده ابن لهيعة والحجاج بن أرطأة وكلاهما ضعيف.
نعم وهذا صحيح، كلاهما ضعيف. عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى قاضي مصر ضعيف، خاصة بعد اختلاطه حين احترقت كتبه اختلط رحمه الله تعالى فضعف من ناحية حفظه. وكذا الحجاج بن أرطأة، فالحديث ضعيف من أجل هذا. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله القول الثاني قال أصحابه إنها بتوقيت عمر واجتهاده.
عمر ممنوع من الصرف. نعم
صلى الله عليكم. إنها بتوقيت عمر واجتهاده، وهو قول مالك والشافعي وقطع به الغزالي والرافعي والنووي، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران
والمصر البلد، ومنه قول الله عز وجل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا يعني أي مصر كان، أي بلد كان، ولا يقصد به مصر الإقليم المعروف بهذا الاسم. فيقول هنا كما في البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما فتح هذان المصران، والمقصود بالمصرين البصرة والكوفة، والمقصود بفتحهما أي فتحت أرضهما، وإلا الكوفة والبصرة مصران مصرهما عمر رضي الله عنه، ولم تكونا قبل الفتح الإسلامي، كانت صحراء. أرض الكوفة وأرض البصرة كانت صحراء، ما كانت موجودة أصلا، وهي في جنوبي العراق، خاصة البصرة فهي محاذية لجزيرة العرب. وأما العراق كبلدان كانت بلادها في الشمال كالحيرة، يعني في شمال الجزيرة، أقصد الجزيرة العربية، متوغلة إلى الشمال قليلا. كذلك بغداد لم تكن موجودة، لأن بغداد إنما مصرها من؟ أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، هو الذي بنى مدينة بغداد، وإلا قبله لم تكن موجودة، كانت أرض صحراء لا يسكنها أحد، فهو الذي بنى تلك المدينة. لكن المسلمين حين فتحوا بلاد العراق فتحت الحيرة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على يد خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه سيف الله المسلول، فلما تولى عمر الخلافة وكانت معركة القادسية كان أمير العراق هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهو الذي فتح المدائن، والمدائن هي عاصمة كسرى، وسميت المدائن لأنها كانت سبعة مدن، ستة تحيط بالأم، المدينة الأم هي التي كان يسكنها كسرى ولا يسكنها إلا هو وآل بيته، يعني المدينة كلها ليس فيها أحد من الرعية، إنما يسكنها كسرى وأهل بيته، وستة مدن حولها، فكانت هذه تسمى المدائن وهي عاصمة كسرى. فالذي افتتحها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة في خلافة عمر، فدخلها فاتحا ودخل في إيوان كسرى مكبرا وصلى في إيوان كسرى كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت العراق أمر عمر رضي الله عنه ببناء مدينتين، ببناء مصرين، وهما الكوفة والبصرة. وحين أمر ببنائهما أمر أن تكون النواة في كل مدينة هي المسجد، النواة في وسط المدينة المسجد، ثم تبنى الأحياء حول المدينة. وأنزل قبائل العرب في هذين المصرين كل قبيلة في حي من أحيائها، من أحياء هاتين المدينتين. فقول ابن عمر في الصحيح لما فتح هذان المصران يعني مكانهما، لما فتح مكانهما، ولا يقصد فتح المدينتين لأن المدينتان ما كانتا موجودتين، إنما بناهما عمر أو بنيتا بأمر عمر رضي الله تعالى عنه. وهي كم مدينة يا إخوان التي بناها عمر رضي الله عنه؟ الكوفة والبصرة والفسطاط، والفسطاط هي التي تسمى الآن بالقاهرة. الفسطاط هذه مدينة لم تكن ثم، إنما كانت عاصمة مصر الإسكندرية، وهي التي حاصرها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وافتتحها واستسلم المقوقص ملك مصر. لكن الفسطاط في موضع القاهرة الآن مدينة مصرها عمر رضي الله عنه، أو قل مصرها وبناها عمرو بن العاص بأمر من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه مدن إسلامية ما بنيت قبل الإسلام ولا عرفت في تلك الأرض قبل فتح المسلمين لها. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا.
جور يعني ميل عن طريقنا، يعني بعيد عنا، لا نستطيع الوصول إليه إلا بتعب ومشقة. نعم.
صلى الله عليكم. وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من قريتكم. قال: فحد لهم ذات عرق. قالوا: فهذا صريح في أنه اجتهاد من عمر. قال الشنقيطي رحمه الله: ما حاصله أظهر القولين عندي دليلا أن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، والأحاديث الدالة على ذلك منها ما هو صحيح ومنها ما في إسناده كلام، وبعضها يقوي بعضا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق بعض طرق حديث توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق ما نصه وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه من رأى ضعف الحديث، باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال. وما يدل على أن توقيت ذات عرق باجتهاد عمر لا يعارض ما ذهبنا إليه لاحتمال أنه لم يبلغه ذلك فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة، فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعا ولا عقلا ولا عادة.
أحسنت. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فروع تتعلق بالمواقيت. ثم قال: الفرع الأول، اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت أيضا لكل من مر عليها من غير أهلها وهو يريد النسك حجا كان أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. هذه المسألة يكثر السؤال عنها من قبل الحجاج، يقول أنا قدمت من مكان وميقاتي مثلا قرن المنازل، أو ميقاتي يلملم، أو ميقاتي مثلا الجحفة، يعني جئت من مصر مثلا أو من السودان بالطائرة إلى أن وصلت إلى جدة، ثم من جدة قدمت المدينة، وذو الحليفة ليس ميقات بلدي، يقول إما الجحفة أو يلملم الذي يأتي من الجنوب، يلملم ومن يأتي عن طريق البحر عن طريق الساحل الجحفة، فهل يجوز لي أن أهل من ذي الحليفة أو لا بد أن أرجع إلى ميقات بلدي؟ الجواب لا، بل تهل من الميقات الذي ستمر عليه ولو لم يكن ميقات بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة أن يتمتعوا بثيابهم إلى الجحفة، رخص لأهل المدينة بأن يتمتعوا بثيابهم إلى الجحفة، يعني إذا أرادوا أن يؤخروا الإحرام لهم ذلك إذا كانوا يمرون من طريق الساحل، وهذا الذي فعله أبو قتادة رضي الله عنه حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بالعمرة وهو بقي حلالا حتى قدم الجحفة فأحرم منها. فكذا إذا سافر من كان من أهل المدينة إلى الطائف مثلا ثم أتى مكة فإنه إنما يهل من السيل الكبير أو من قرن المنازل، أو ذهب من المدينة إلى الرياض مثلا فإنه إذا خرج من الرياض يريد مكة إنما يهل من قرن، ولا يلزمه أن يرجع إلى ذي الحليفة. وكذا الذي يقدم مثلا من أي بلد لكنه يمر بميقات آخر فإنه إنما يهل بالميقات الذي يمر به أي يمر عليه، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. قال الفرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته موضع سكناه، ففي حديث ابن عباس المذكور قال فمن كان دونهن فمهله من أهله، قال وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني من كان سكنه دون المواقيت، إنسان ساكن مثلا في وادي ريم أو في وادي قديد هو بين المواقيت ومكة، يعني لا يمر على ميقات، هذا من أين يهل؟ هذا يهل من بيته، هذا يهل من بيته، كالجدي مثلا، كالجدي يعني أهل جدة، أهل جدة هم دون المواقيت لا يمرون على ميقات أهل جدة، فمن أراد أن يهل بحج أو عمرة من سكان جدة إنما يهل من بيته، إنما يهل من بيته، كذاك الذي يسكن في وادي عسفان مثلا أو في وادي قديد مثلا أو في أي أرض هي بين الميقات وبين مكة فمهله من حيث أنشأ النية، من حيث ظهرت نيته. قال الفرع الثالث: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكة، وفي حديث ابن عباس المذكور يعني الذي مر قبل قليل قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم، الحج لا خلاف فيه أن المكي يهل من بيته، وأما في العمرة فالذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا بد أن يخرج إلى الحل، إذ أن الإحرام لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم، الإحرام وهو نية الدخول في النسك لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم، ففي الحج إذا أهل المكي من بيته وبيته في الحرم داخل مكة هو مضطر إلى أن يخرج إلى الحل، لما؟ لأنه سيقف في عرفات، وعرفة خارج الحرم، عرفة في الحل، ومعلوم أن منى في الحرم ومزدلفة في الحرم وعرفة خارج الحرم، فهو سيخرج إلى الحل لأن بعض أعمال المناسك في الحل، بل الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة في الحل، لكن المعتمر أعماله كلها داخلة في الحرم. أعمال العمرة ما هي؟ الطواف والسعي، أليس كذلك؟ ثم التحلل بالحلق أو التقصير، فطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة يعني داخل الحرم، وبالتالي لا يجوز له أن يهل من مسكنه، بل لا بد أن يخرج إلى الحل. والذي يدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التنعيم، فأم المؤمنين رضي الله عنها حين أرادت أن تعتمر كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في منى، فلما طلبت منه أن يعتمر أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم إلى الحل، فدل على أن المكية سواء كان مكيا من أهل مكة أو كان ممن هو فيها ممن جاء حاجا أو معتمرا لا يجوز له أن يحرم بعمرة حتى يخرج إلى الحل، وأدنى الحل أقرب الحل للكعبة التنعيم، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة. نعم هناك خلاف لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه إجماع الأئمة الأربعة أن المكي إذا أراد أن يهل بعمرة خرج إلى الحل كما قلنا. ثم قال رحمه الله تعالى الفرع الرابع: اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقا لا ميقات فيها فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه، كما يدل عليه ما قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق لمحاذاتها قرن المنازل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أيضا. يعني إنسان أتى من بلد ما وطريقه إلى مكة لا يمر على ميقات من المواقيت الخمسة، لن يمر لا بذي الحليفة ولا بالجحفة ولا بيلملم ولا بقرن المنازل ولا بذات عرق، ماذا يفعل؟ هذا ينظر في طريقه إلى أقرب ميقات له فيهل من محاذاته، كما يهل الآن أهل البحر بمحاذات يلملم أو بمحاذات الجحفة. قديما لما كان الحجاج يأتون بالسفن فإذا جاءوا من الجنوب من مضيق باب المندب مثلا، فإذا حاذت السفن يلملم أهلوا وهم في البحر، وكذا الذين كانوا يأتون من مصر عبر البحر كانوا إذا حاذوا الجحفة في البحر أهلوا، ومثل ذلك في عصرنا أهل الطائرات، فإن الذي في الطائرة لا يأتي إلى الميقات، إنما يهل من محاذات الميقات وهو في الجو، فإذا قاربوا من الميقات يعلنون يقولون نحن الآن سنحاذي الميقات بعد كذا وكذا دقيقة، بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة، بعد عشر دقائق، فإذا حاذوا الميقات أخبروهم قالوا نحن على محاذات الميقات أهلوا. وهكذا الذي يكون على الأرض إذا كان لا يمر على ميقات من المواقيت إنما يهل بمحاذات أقرب ميقات له. قال الفرع الخامس: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم وهو يريد النسك أن عليه دما، ودليله في ذلك أثر ابن عباس وقد تقدم. أثر ابن عباس يقصد به قول ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من ترك من نسكه شيئا فليرق دما، من ترك من نسكه شيئا فليرق دما. فقالوا: وهذا لا خلاف بين أهل العلم أن الذي يتجاوز الميقات بلا إحرام فإنه يجب عليه دم، لكن التفصيل في ذلك إن عاد هل يجب عليه الدم أو لا؟ فبعض أهل العلم يقول إن جاوز الميقات وهو ينوي النسك، وهو ينوي النسك أحد النسكين إما حج أو عمرة، ثم تجاوز الميقات دون إهلال فإنه يلزمه الدم رجع أو لم يرجع. يعني إنسان ماشي بسيارته وقال إذا حاذينا ذي الحليفة أو اقتربنا منها أهل، ثم في أثناء الطريق وهو من المدينة ذاهب إلى مكة أخذ يتحدث مع من معه في السيارة حتى لم يتذكر إلا بعد مجاوزة الميقات، ما حكمه؟ بعض أهل العلم يرى أنه الدم لازم له، رجع إلى الميقات أو لم يرجع، أهل بعد الميقات أو لم يهل، لأنه تجاوز الميقات وهو ناو للنسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا يريد الحج أو يريد العمرة، وبالتالي الدم لازم له على كل حال. القول الثاني أن الدم يسقط عنه إن كان لم يهل وعاد إلى الميقات وأهل منه، فإنه أسقط عن نفسه الدم لأنه أتى ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وقال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة الحديث. فقالوا لو تذكر أثناء الطريق وصل مثلا 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو قارب مكة وتذكر أنه ما أهل من الميقات، قالوا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويهل منها، فإن فعل سقط عنه الدم ما لم يهل، ما لم يهل، لكنه لو أهل في الطريق يرجع إلى الميقات ويجب عليه الدم. لماذا يجب عليه الدم؟ قالوا لأنه قد أهل بعد أن جاز الميقات وهو ينوي النسك، وهو ينوي النسك. قالوا أما إذا لم يهل تذكر وهو في الجموم وصل إلى مكة يعني أو في النوارية، قال والله أنا مررت بذي الحليفة بأبيار علي وما أهللت، ما قلت لبيك حجا ولا قلت لبيك عمرة، وما كان قد أهل في الطريق، نقول له ارجع، يرجع حتى يأتي إلى ذي الحليفة ويهل، وعندها لا يلزمه شيء، عندها لا يلزمه شيء. إذن قالوا إن عاد وما كان قد أهل دون المواقيت فإنه لا يلزمه دم، أما إن كان قد أهل بعد المواقيت فإن الدم لازم له مع كونه عاد إلى الميقات. القول الثالث، إذن ذكرنا قولين الآن أليس كذلك؟ القول الأول، القول الأول ما هو؟ الدم لازم له، نعم. القول الثاني أن الدم لا يلزمه إذا كان ما أهل. القول الأول الدم لازم له سواء أهل أو لم يهل مطلقا، حتى ولو لم يهل يرجع ويهل من الميقات وعليه دم. القول الثاني أنه إن عاد لا دم عليه إذا كان ما أهل، لكن إن أهل دون المواقيت فقد جاز الميقات بلا إهلال ثم أهل بعدها فالدم لازم له. القول الثالث أن الدم يسقط عنه إن عاد سواء أهل أو لم يهل، سواء أهل أو لم يهل، حتى ولو أهل دون المواقيت إن عاد إلى الميقات فقد فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط عنه الدم بذلك. طيب هنا يتفرع على هذا الأمر أمر آخر لا يفرق الناس بينهما، فرق بين تجاوز الميقات بلا إحرام وبين تجاوز الميقات بإحرام مع ارتكاب محظور كلبس الثياب، فرق بينهما. الأول ترك واجبا، الأول ترك واجبا لأن الإهلال من الميقات واجب، فإذا جاز الميقات بلا إهلال ترك واجبا لا يجبر إلا بدم، لا على التخيير بل على الترتيب، ترتيب بين ماذا؟ بين الذبح والصيام، ولا يكون إلا عند العجز عن الذبح، فالأصل أنه يجب عليه أن يذبح، فإن عجز صام 10 أيام، لأن من ترك واجبا فعليه دم كما في أثر ابن عباس، وأهل العلم يقولون إن عجز عن الدم في ترك الواجب فإنه يصوم 10، فإنه يصوم 10، لما؟ لأن في هدي التمتع والقران كما قلنا بالأمس الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن هذا الكفارة عليه على الترتيب لا على التخيير، يجب عليه دم، فإن عجز صام عشرا. أما إن أهل من الميقات وارتكب محظورا كلبس الثياب، يعني بقي في ثيابه لكنه لم يتجاوز الميقات إلا وقد دخل في النسك، جاء إلى الميقات فقال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا وخرج بثيابه، هذا أحرم من الميقات، أتى بالواجب لكن ارتكب محظورا وهو لبس الثياب، لأنه لبس القميص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فهذا ارتكب محظورا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فدية الأذى، وفدية الأذى على التخيير لا على الترتيب. ما هي فدية الأذى؟ فدية الأذى هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية إنما نزلت في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أرضاه حين حمل إن النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يعني يمشي على وجهه، وكان كث الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة، انسك نسيكة يعني اذبح شاتا. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله خيره حين أنزل قوله، والآية كما يقول هو كعب بن عجرة نزلت فيه، فالآية نزلت على التخير، قال الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أحرم من الميقات وارتكب محظورا كلبس الثياب فيجب عليه فدية الأذى، وهي على التخيير لا على الترتيب، يجب عليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام. أما إن جاز الميقات بلا إحرام، يعني ما أهل، ما قال في الميقات لبيك حجا أو قال لبيك عمرة النسك الذي يريد، فقد ترك واجبا يجب عليه الدم بلا تخيير، فإن عجز صام عشرا، صام عشرا. نعم. يقول اقرأ. قال الشاطبي، قال الشنقيطي رحمه الله أما ما رواه
أحسن الله
قبله وأظهر أقوال أهل العلم عندي
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وأظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه، لأنه لم يبتدئ إحرامه إلا من الميقات، وأنه إن جاوز الميقات غير محرم وأحرم في حال مجاوزته الميقات ثم رجع إلى الميقات محرما أن عليه دما لإحرامه بعد الميقات ولو رجع إلى الميقات، فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزا للميقات، والله أعلم. قال الشنقيطي رحمه الله
المهذب يقول في الهامش خلافا للشافعي والأوزاعي، خلافا للشافعي والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة، يقصد بهما أبا يوسف ومحمد بن الحسن، حيث قالوا إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلبي. قلت، والقائل الشيخ سعود الشريم، قلت والصحيح من مذهب الشافعي أنه إذا رجع إلى الميقات وهو لم يلبي سقط عنه الدم، صححه النووي في المجموع، كذا قال الشيخ. نعم.
صلى الله إليكم. قال الشنقيطي رحمه الله وأما ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
نعم أعد.
وأما ما رواه مالك في الموطأ عن نافع
يقول أنا اعتمرت في شهر شوال وعندي نية لأداء فريضة الحج، هل أحج مفردا ولا متمتع، وهل يجوز عليه دم؟ هكذا يقول. إذا كنت اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة، أنت اعتمرت في أشهر الحج، تكون متمتعا إن بقيت في مكة، تكون متمتعا إن بقيت في مكة وحججت من عامك، أو خرجت خروجا قريبا كالذي يخرج إلى جدة أو إلى الطائف. أما
وهذه المسألة فيها تفصيل سيأتي معنا في موضعه. أما وإنك قد جئت إلى المدينة سواء كنت من أهل المدينة من سكانها أو كنت ممن جاء زائرا، فإن المتعة قد انقطعت لأنك قد بلغت آخر المواقيت، وهذا لعله أعدل الأقوال كما سنذكره إن شاء الله في موضعه. فعلى هذا انقطع التمتع، فلك أن تحج مفردا، يعني حين تخرج إلى مكة تأتي إلى ذي الحليفة إلى أبيار علي فتقول لبيك حجا، لبيك حجا، وتأتي مكة وأنت حاج فقط، فتكون مفردا لا تكون متمتعا لأنك قطعت تمتعك بخروجك إلى المدينة. وعليه لا يجب عليك دم، لا يجب عليك دم. وإن كنت تريد أن تتمتع مرة أخرى يعني تعتمر أخرى حتى تكون متمتعا، فإنك حين تخرج إلى مكة تخرج بنية العمرة، يعني تأتي إلى الميقات فتقول لبيك عمرة، فتقدم إلى مكة وتطوف بالكعبة ثم بين الصفا والمروة، ثم تأخذ من شعرك وتتحلل وتبقى في مكة إلى يوم التروية، ثم تهل بالحج، وعندها تكون متمتعا، وعندها تكون متمتعا، يجب عليك دم. أما كونك اعتمرت في أشهر الحج ثم عدت إلى بلدك أو إلى أبعد المواقيت وهي ذي الحليفة فإن التمتع قد انقطع، فلك أن تحج مفردا، فلك أن تحج مفردا، ولا يجب عليك الهدي. وأما قولك هل يجوز عليه دم، إن كنت تقصد هل يجوز عليه هدي، الهدي سنة مطلقا لمن حج أو اعتمر أو لم يحج ولم يعتمر، لكن الهدي واجب على القارن والمتمتع، الهدي واجب على القارن والمتمتع، والمفرد سنة في حقه يسن له أن يهدي، كما أن الهدي سنة للمعتمر، للمعتمر، وإن كانت هذه سنة مهجورة، نجد الناس يعتمرون ولا يهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر ويهدي، أهدى في عمرة الحديبية وأهدى في عمرة القضية أو لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وكان الصحابة كان يهدون في عمرهم، كان ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن عمر رضي الله عنهما يهدي في حجه بدنتين بدنتين وفي عمرته بدنة بدنة، وعمر كان يسوق الهدي من المدينة مع أنه كان يحج مفردا، والناس كل الناس كانوا يحجون مفردين في خلافة عمر ويسوقون الهدي، فالهدي في حق المفرد سنة، وفي حق المعتمر سنة، وفي حق المتمتع والقارن واجب، وفي حق غير الحاج والمعتمر سنة حتى الذي كان في بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 كان في المدينة ما حج ولا اعتمر ولا خرج منها، وأرسل هديه مع أبي بكر رضي الله عنه من المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هديه إلى ذي الحليفة فأشعر هديه وقلده في الميقات، وأرسل الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه، وبقي هو في المدينة حلال، لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالهدي سنة مطلقا في حق المعتمر، في حق المفرد، في حق من لا يذهب إلى مكة أصلا، حتى الذي يرسل من بلده، يعني الذي ما أتى لحج ولا لعمرة وهو في بلاد بعيدة كالهند مثلا أو كأندونيسيا مثلا، يجوز له أن يقول لإنسان ذاهب إلى الحج خذ هذا المال واشتري هديا مثلا نيابة عني واذبحه في مكة، يجوز ذلك، يجوز ذلك. يعني بعث الهدي إلى مكة سنة مطلقا. يقول أبي كان لا يصوم رمضان وكان لا يصلي، فهل يجوز أن أدفع له ما كان عليه من صيام رمضان؟ لا، إذا كان مات أبوك وما صام تفريطا، إذا كان ما صام تفريطا يعني كان متعمدا ترك الصيام، فإنه لا يصام عنه، لا يصام عنه. وأنت تذكر أنه كان لا يصوم ولا يصلي. أما إن كان ترك الصوم، إذا كان الإنسان محافظا على الصلاة وعلى أركان الإسلام لكنه ترك الصوم عجزا كمرض أو كبر سن، فيطعم عنه، يطعم عنه. أو إن كان ترك الصيام لمرض يرجى برؤه ثم مات قبل القضاء، يجوز أن يقضى عنه لعموم الحديث الذي فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا إذا كان ترك الصوم لعذر كمن سافر
فأفطر ثم أدركه الموت قبل أن يقضي، أو كمن مرض وهو ينوي قضاء صومه ثم أدركه الموت، أما من كان مفرطا ترك الصيام بلا عذر فلا يصام عنه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.